الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر الفوائد والأحكام والمسائل على أحاديثه. وقفنا عند كتاب سجود القرآن. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهتي وقال: يكفيني هذا، فرأيت بعد ذلك قتل كافرا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها سجود التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الوجه الأول. فسجود التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة وترك أخرى، فدل على سنية سجود التلاوة. الوجه الثاني أن سجدة النجم سجدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام في آخرها في قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. الأمر الثالث أن الله عز وجل شرع هذه السجدات تعظيما وتقديسا وتمجيدا له سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان حينما يضع جبهته على الأرض ساجدا إنما هو يفعل هذا تذللا وتملقا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن سجود التلاوة هل يشترط فيه ما يشترط في الصلاة؟ قولان. فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن سجود التلاوة شروطه كشروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن سجود التلاوة ليس له شروط الصلاة. ومن أدلتهم هذا الحديث، قالوا: فإن المشركين سجدوا لله سبحانه وتعالى، ودل هذا على أن سجدة التلاوة ليست كالصلاة من كل وجه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. اشتمل هذا الحديث على بيان أن سجدة صاد وهي الواردة في قول الله تعالى: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أنها من سجود التلاوة، أنها من سجود التلاوة. وهذه حقيقة مسألة فيها بحث عند أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن سجدة صاد هذه ليست من سجود التلاوة، وقالوا بأنها سجدة شكر، وذهب فريق آخر إلى أن سجدة صاد من السجدات التي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. اشتمل هذا الحديث على ذكر مسألة أشرت إليها في أحد أوجه الحديث الأول، وهي أن سجدة التلاوة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، بدليل أن هذه السجدة سجدة النجم سجد كل من سمع النبي عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس ومن المسلمين ومن المشركين، وهي علامة أيضا على عظم هذا القرآن، حيث إن الله تعالى أخضع هذه الرقاب وهذه الرؤوس له سبحانه وتعالى فخروا له ساجدين سجود اضطرار، وهناك من سجد سجود اختيار. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن سجدة التلاوة ليست واجبة وإنما سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في النجم مرة وترك مرة أخرى، وهذا صارف للأمر بالسجود من الوجوب إلى الاستحباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، ولما سئل قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. هذا الحديث فيه بيان أن سورة الانشقاق فيها سجدة، وهي الواردة في قول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وأيضا فيها بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. دل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في الصلاة وفي خارج الصلاة، وأما سجوده في الصلاة فثابت من أوجه متعددة، وأما سجوده خارج الصلاة أيضا ثابت من أوجه متعددة، ولذلك كان يسجد فإذا سجد سجد من سمعه، وبعضهم لم يجد موضعا لجبهته فيسجد على ظهر أخيه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لا يقدر على السجود على الأرض في صلاة الفريضة من الزحام يسجد على ظهر أخيه، وهكذا قال ابن عمر حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وهو ملخص لما في كتاب سجدات أو سجدة التلاوة، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يصلي المريض في المستشفى إذا تعذر عليه الوضوء والتيمم؟
الحمد لله، بالنسبة للمريض إذا تعذر عليه الوضوء بالماء استعمال الماء أو تعذر عليه استعمال التراب يصلي على الحالة التي هو عليها، ويكون من فاقدي الطهورين. ولو أنه ضرب على سريره مثلا أو على جدار غرفته ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه فحسن، نص على هذا بعض العلماء، ولو لم يستطع لا حرج عليه، يصلي على الحال التي وعليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سؤال أبو محمد، يقول من هو الصحابي؟
الحمد لله، الصحابي يعرفه العلماء بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، سواء اجتمع به مدة طويلة أو قصيرة، أو رآه ولم يتحدث معه أو رآه وهو صغير أو رآه وهو كبير، هؤلاء كلهم صحابة ما دام أنه مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك فهذا هو الصحابي، أو كان كفيفا أيضا، لأن قولنا من لقي يشمل الكفيف والمبصر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من دخل المسجد والإمام في الركوع ويقول كبرت تكبيرة الإحرام وركعت مباشرة، يقول هل فعلي صحيح أو علي أن آتي بتكبيرة الانتقال أيضا؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا خشيت أن يرفع الإمام واكتفيت بتكبيرة الإحرام ففعلك صحيح ولله الحمد، لأن تكبيرة الإحرام تقوم أيضا مقام تكبير الانتقالية، وذلك لأن تكبيرة الإحرام ركن والانتقالية سنة في قول الجمهور واجب عند بعضهم، ففعلك صحيح. لكن إذا أنت كنت تعتقد بأن الإمام لن يرفع لما عهدته منه بأنه يطيل الركوع أو أنه في بداية الركوع فتأتي بالتكبيرتين.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم التلفظ بالنية في بداية الصلاة، ويقول هل هذا التلفظ يبطل العبادة؟
الحمد لله، بالنسبة للنية شرط من شروط صحة الصلاة، والنية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك كل من عزم على فعل شيء فهو ناويه، ولهذا العلماء يقولون النية ليست من أعمال اللسان وإنما من أعمال القلوب، وعدوا من تلفظ بالنية أنه أتى ببدعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يتلفظون بالنية في بداية الصلاة، كان يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، فلهذا قالوا بأن هذا زيادة في الدين. وبالنسبة للصلاة صحيحة ليس لها علاقة، فإذا تلفظ المصلي بالنية نقول يعني أتى ببدعة لكن صلاته صحيحة.
بارك الله فيكم الشيخ، يقول كيف كانت العبادة في زمن الأنبياء قبل فرض الصلاة ونزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، يعني الجواب على هذا السؤال يكون بذكر مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بدين الأنبياء، نقول بأنه واحد، فالأنبياء جاءوا بأصول الشرائع، يعني مثلا جاءوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذا متفق عليه بين جميع الأنبياء. كذلك جاءوا بالأصول العامة للشرع والدين مثل إقامة الصلاة، كذلك الصيام، وعندهم أيضا الصدقات أو الزكوات، هذا كله أصول عامة يشترك فيها جميع الأنبياء، فجانب العقيدة وجانب أصول الإسلام متفق عليه بين العلماء. الجانب الآخر ما يتعلق بالأعمال الفروعية العملية، هذه في الواقع راجعة إلى يعني إلى شريعة كل نبي، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأحيانا قد يكون في شريعة يحرم عليهم أشياء، في شريعة أخرى مباح لهم هذه الأشياء، أو يكون مثلا في شريعة يضيق فيها جانب من جوانب الإباحة مثلا، وفي شريعة أخرى يوسع لهم في جانب الإباحة، لكن عموما يشتركون بالأصول العامة لدين الإسلام.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا أعمل في الجزيرة لمدة أسبوعين وتختلف الأيام، أحيانا تقصر وأحيانا تمتد لأكثر، يقول سافر لهذه الجزيرة بالطائرة، هل يجوز للجمع والقصر في أيام العمل هناك؟
الحمد لله، إذا كان المسافة مسافة سفر وتسافر بالطائرة وليس عندك محل تستقر فيه فنعم أنت مسافر، أما إذا كان لا المحل الذي تذهب إليه تمكث فيه أيام وهو عملك المعتاد تذهب إليه يوميا أو أسبوعيا أو تذهب مثلا 3 أيام في الأسبوع أو يومين أو 4 أيام فهذه تعتبر إقامة ثانية لك ما تترخص برخص السفر وإنما تصلي صلاة مقيمة.
بارك الله فيكم الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو محمد فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله محمد.
نفس السؤال الأول، لو كنت أنا مسافر خارج الدولة فترة غرام بساعات من 20 يوم،
نعم،
بالنسبة لي إذا كان صلاة الغفر والجمع حقيقي ولا لأنه أنا مش مغيم فترة بتاعت 15 إلى 20 يوم ومرجع للدولة مرة ثانية؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في صلاة المغرب الرقعة الأولى والثانية طبعا اللي هو الفاتحة ومعها صورة، في الرقعة الثالثة بعد الفاتحة بديت أقرأ في صورة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرت أنه هذا الرقعة الثالثة، ركعت وكملت الصلاة، على شيء ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ بسؤال أبو محمد، يقول المسافر خارج الدولة إذا جلس يقول 20 يوم مثلا أو أقل أو أكثر، هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم نعم إلى 20 يوم، لأن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ترخص برخص السفر في تبوك تقريبا 20 يوما، ترخص والصحابة كانوا يترخصون بأزيد من ذلك، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسألن صلاة المغرب، يقول في الركعة الثالثة قرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، فيقول هل عليه شيء؟
الحمد لله لا حرج، فقرأوا ما تيسر من القرآن، عندنا قاعدة بأن ما زاد عن الفاتحة فهو سنة مستحبة، لو تركه الإنسان عمدا صحت صلاته، ما ليس لها علاقة بشروط الصلاة ولا بأركان الصلاة، لكن يفوت عليه من الأجر قدر فوات هذه السنة. عموما لو قرأ سورة قصيرة أو سورة طويلة أتى بالمشروع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول ما حكم العدسات الملونة، تقول ألبسها في أيام الأعياد والأعراس والمناسبات فقط.
الحمد لله، بالنسبة للحكم على العدسات هل هو راجع إلى قضية لبسها في حالات معينة، أم أنه يعني يرجع فيها إلى أصل اللبس؟ الذي يظهر بأنه ليس للبس المواسم أو شيء أثر في قضية الحكم على اللبس، وإنما هو في أصله، هل يجوز لبسها أم لا. الذي يظهر بأنه لا يجوز لبس العدسات هذه الملونة، وذلك لما تشتمل عليه من أمور. أولا أن فيها يعني التغيير لخلق الله عز وجل، فالمرأة التي تغير لون عينيها هذه غيرت شيء من خلق الله عز وجل. الأمر الثاني فيه أيضا غش وتغرير، خاصة إذا لم تكن متزوجة مثلا فتوصف بأن عينها كذا، والواقع أنه خلاف ذلك. الشيء الآخر ما يترتب عليه من الأضرار الصحية، وقد ثبت هذا طبيا أن في حالات كثيرة يعني فقدت بعض النساء فقدت بصرها. والأمر الرابع قد يكون هذا فيه شيء من المفاخرة على الأخريات، ويدفع إلى الكبر وإلى الخيلة والعجب، هذا كله مفاسد. فالذي يظهر بأن المرأة ما تستعمل هذا لا على سبيل التأقيت ولا على سبيل الدوام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا في مشكلة مالية، ويقول هل يجوز لي أن أخذ يقول قرض من بنك ربوي ويقول حتى أسدد ما علي من التزامات مالية.
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى ما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لك تذهب إلى الجمعيات الخيرية إذا لم تكن عندك القدرة على السداد، وتطلب منهم يعني أن يساعدونك في قضية الزكاة. إذا كنت أنت من الغارمين فإنهم سيساعدونك جزما من الزكاة أو من الصدقات أو من التبرعات الموجودة إليه. فلا تلجأ إلى الربا، لأن الربا إلى قلة كما قال ابن مسعود، إلى قلة وإلى ذهاب البركة، ولن تستطيع أن تسدد ما عليك. لا تعتقد بأنك إذا أنت لجأت إلى هذا ستنتهي من هذه المشكلة. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول إذا طال الإمام في التشهد الأول، يقول هل في هذه الحال أسكت أو أواصل وأبدأ بالصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله، بالنسبة للتشهد الأول إذا أطال الإمام فأنت لا تسكت، لأنه لا صمت في الصلاة، وإنما تأتي بالصلاة الإبراهيمية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا في التشهد الأول، والذي يظهر بأنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا هذه المكالمة، أخ راشد تفضل. نعم تفضل أخ راشد على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. عندنا شخص عنده مشكلة الوسواس، لكن يعني الحمد لله ما في الطهارة، عنده وسواس في النظافة، يعني فيه مثلا إذا حد دخل البيت يمسحون قبضة الباب ويمسحون الأرض، وأي حد يجلس مكانه يمسحون، ويكون دائما الشخص يعني متأزم ويكون في حرج. ويوم نسأل الشخص مثلا هذا نقول له ليش يعني تعب نفسك وتعبنا، يقول لنا أنها من بذل الأسباب، ونحن نشوفها أنها مبالغة. كيف نقدر يعني نخاطب مثل هذا الشخص، وكيف يكون العلاج
إن شاء الله؟ جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ محمد فضل.
العمرك الحين إذا دشيت المسجد،
نعم،
وصليت تحية المسجد، يعني شمه من رواتب السنة هاي، صليت ركعتين ويستقرأ قرآن، ولا أفضل يعني مثل الظهر أنا أقول تقرأ أربع، ولا تقرأ ولا تصلي ركعتين وتقرأ قرآن، شو الأفضل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ راشد. يقول شخص مصاب بالوسواس في النظافة، يقول عندما يدخل الشخص مثلا إلى منزلنا فيقول هو يمسح الأرض وينظف المكان الذي جلس فيه الآخرة، فيقول عندما نسأله لماذا يعني تصنع ذلك، يقول هذا من بذل الأسباب، فيقول كيف نناقش هذا مثل هذا الشخص وكيف يكون العلاج؟
الحمد لله، بالنسبة للوسواس مرض من الأمراض التي لا يجوز للإنسان أن يطمئن إليها ولا أن يسترسل معها، ولا شك بأن هذا من عمل الشيطان، ولذلك يجب على هذا الإنسان أن يبتعد عن هذه الوساوس وأن لا يستسلم لها. والوسواس طبعا أنواع وأشكال، وقد يكون الوسواس أحيانا في الوضوء، وأحيانا في الصلاة، وأحيانا في النظافة، وأحيانا في الصيام، وأحيانا في الحج والزكاة والطلاق وغير ذلك. ولهذا ما ذكره ما أجاب به هذا الأخ من أن هذا من بذل الأسباب، هذا غلط، لأنه ما فهم حقيقة الأشياء. فالأصل في الأشياء الحل والطهارة، فالأرض الأصل فيها الحل والمياه والثياب والأبواب والجدران والسقوف، هذا كل الأصل فيها الطهارة. ولذلك يقول الناظم الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، فهذه كلها طاهرة. وكون شخص يأتي كلما دخل شخص يقوم فينظف الأرضية من بعده، يقول من بذل الأسباب، هذا وسواس خطير، فإن استمر معه سيتطور إلى أمور أعظم من هذا، قد تدخل في الاعتقاد والعياذ بالله. لهذا الشيطان شم قلب هذا الإنسان فوجده يركز على موضوع الطهارة والنجاسة، ف فدخل عليه هذا المدخل الخطير. لهذا أنا أنصح من ابتلي بهذا الوسواس أن يتقي الله وأن يعلم بأن الأصل في الأشياء الحل والجواز والإباحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه، كان يصلي في نعليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يمشي حافيا حافي القدمين. وعلي بن أبي طالب خاض في الطين ثم دخل المسجد وصلى ولم يغسل قدميه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء عن دم الحيض يصيب الثوب قال تقرصه ثم تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء، ما قال اغسل الثوب كله، تغسل بقعة الدم اللي وقع عليها. وكذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الذي جامع فيه، قال نعم، فكان يصلون في الثياب الذي يجامعون فيها الزوجات، والمرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه ويسقط عليه الدم، تغسل الدم فقط. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تغسل المني من ثوبه ويبقى أثر المني. يعني أدلة كثيرة حقيقة لو أردنا أن نذكرها خرجنا عن المقصود. والسبب يعني قصدي أنا السبب اللي عند الموسوس الجهل وعدم العلم، الجهل وعدم العلم. لهذا أنا أحذره من الاستمرار في هذا الوسواس، لأن هذا سيقوده إلى وساوس أخرى وسيوقعه في يعني نهايات غير جيدة، يعني تطور معه هذا الوسواس. فصلى تعلمن عليه بالعافية، وعليه أن يطلب العلم ويسأل العلماء ويترك التنقيب والتفتيش خلف الناس والبحث عن هل أحدثوا النجاسة أو شيء، كله لا رصيد له من الواقع. نعم،
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الأخ محمد يقول إذا دخلت المسجد لصلاة الظهر يقول هل أصلي ركعتين أو أربع ثم يقول أجلس أقرأ القرآن؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى صلاة الظهر وقد دخل الوقت يعني أذن المؤذن، فإن السنة أن يركع أربع ركعات، وهي السنن الراتبة القبلية، ولا يلزم أن يأتي بتحية المسجد منفردة، لا، يكفي السنة القبلية الأولى عن تحية المسجد، ثم يأتي بركعتين ثم يجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يدعو، كل هذا مشروع ولله الحمد.
بارك الله فيكم فأصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ يقول الذين لا يسترقون، يقول ما معنى لا يسترقون؟
الحمد لله، هذا الحديث طبعا جاء في الصحيح وفيه ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث عكاشة بن محصن الذي قال يا رسول ادعو الله يجعلني، قال أنت منهم. والمقصود لا يسترقون، السين هنا والتاء طلبيتان، يعني لا يطلبون الرقية، يعني من تمام توكلهم وعظيم تفويض أمرهم إلى الله عز وجل لا يطلبون راقيا يرقيهم، هذا المعنى يسترقون، لأن السين هنا عند أهل العلم من أهل اللغة طلبية، والتاء كذلك طلبية. ولفظة لا يرقون التي جاءت في بعض الأحاديث هذه شددها العلماء وقالوا بأن اللفظة هي لا يسترقون، أما يرقون لا، هي ليست يعني من الحديث.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في أثناء الصلاة وجدت يقول بقايا من الطعام بين أسناني، فيقول إذا دخل شيء من هذه البقايا إلى جوفي هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة لبقايا الطعام إذا شعر بها المصلي في صلاته فإنه يلفظها، يعني يخرجها خارج فمه عن طريق منديل مثلا، أو يأخذها بغترته مثلا ويخرجها بعد ذلك. أما إذا أدخلها جوفه فإنه ينظر، فإذا كان بلعها مع الريق فلا شيء عليه، وإذا كان مضغها مضغا فيكون ممن أكل في الصلاة ويخشى على صلاته، يعيد إذا أكلها مضغها، أما إذا ابتلعها مع الريق فلا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كان الشخص يدعو الله عز وجل لكن لا يأخذ بالأسباب وهو متوكل على الله ويلح على الله عز وجل دائما في الدعاء من غير بذل للأسباب، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، هو بذل الأسباب في الواقع حينما دعا، فدعاؤه هذا بذل السبب، لكن هناك أسباب يعني مرتبة على الأشياء التي يبتغيها ويرومها ويطلبها. فلذلك الآن لو أراد الزواج مثلا، هل يعني من العقل يقول يا رب زوجني مثلا ويسكت، ولا يبحث عن المرأة الصالحة ويسعى في هذا؟ إذا أراد الوظيفة مثلا، هل يبقى في المسجد جالس أو في بيته يقول يا رب أسألك وظيفة، ولا يذهب يقدم أوراقا مثلا أو يدخل على المنصات مثلا التابعة للجهات الحكومية والأهلية؟ ما يمكن، ما يعقل. هذه حقيقة مغالطة بالنسبة لمن يقول والله أنا أدعو فقط، هذا غير صحيح. الأنبياء وهم الأنبياء سعوا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وموسى رعى الغنم، ونوح اشتغل في النجارة، وإدريس في الخياطة، وهكذا هكذا. لذلك هذه من المغالطات التي ينبغي الإنسان أن يتركها، وأن يهتم في قضية بذل الأسباب مع التوكل على الله، يعني لا يجعل السبب بمعزل عن التوكل، لا يتوكل على الله ويبذل السبب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا الشخص عنده مبلغ من المال إما أن يتزوج به وإما أن يؤدي مناسك الحج بهذا المبلغ، ما الأولى وما الأفضل له؟
الحمد لله، إذا كان محتاجا إلى الزواج ومضطرا إليه تزوج ويؤخر الحج، وإذا كان عليه ديون مثلا ويطالب بها وهي حالة ليست مؤجلة يقدم الديون. أما إذا كان يستطيع أن يجمع بين الزواج وبين الحج وبين الزواج وبين الحج وبين سداد الديون، فنعم يجمع بينها ويؤدي الحقوق، حق الله عز وجل في الحج وحق العباد في سداد الديون. والزواج نعمة من نعم الله، ويبارك الله عز وجل للإنسان في الزواج. فالكلام على قضية الشخص الذي ليس عنده قدرة، أو عنده قدرة مالية لكن ما يمكن أن يجمع بين المصلحتين فيقدم ما هو أحوج وأرغب، في هذه الحالة يكون الزواج. نعم،
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أو تسأل تقول توفي لي التوأم بعد الولادة بيوم، أين هم الآن وهل سأراهم يوم القيامة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يجعلهما فرطا لك على الحوض، وأن يجعلهما سببا من أسباب دخولك الجنة. لا شك هما الآن ينتظرانك على أبواب الجنة. أنت قلت الحمد لله على كل حال، الحمد لله، واحتسبت الأجر، ستجدينهما عند أبواب الجنة يستقبلانك كما جاءت بذلك النصوص.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت في بعض الأحيان أقول أشعر بشيء من الغرور أو في العبادة، يقول في العبادات، فيقول كيف أحارب هذا الأمر وهل هذا يكون من الرياء؟
الحمد لله، لا شك بأن العجب هذا هو الداء الدفين والمرض القاتل والسم الناقع، ولذلك يحذر المسلم أن يكون ممن يعجب بعمله وعبادته ويرى نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يعني مكافحة هذا الداء وكنس هذا البلاء من النفس يكون أولا باعتقادك بأن الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأنه لولا الله ما اهتديت ولا صليت ولا تعبت ولا قمت ولا فعلت. لذلك لا بد أن تتذلل بين يدي مولاك، وأن تشكر الله تعالى على تشكر الله على كل حال، قائما وقاعدا وعلى جنب، الذي من عليك بالهداية. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بد أن وأنت في خضم هذه العبادة أن تعلم بفضل الله عز وجل عليك، حيث أعطاك وحرم آخرين. ولهذا يقول جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه منة من الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر، لا بد أن تعلم بأن الشيطان له مسارب ومداخل على الإنسان، ومن ضمنها هذا المدخل الخطير الذي يفسد عليك العبادة ويفسد عليك العمل، ويعني يجعلك في نهاية المطاف بلا أجر ولا ثواب، خاصة إذا كان عندك هذا العجب والفخر والرياء. لهذا الله تعالى ذكر عن أقوام، وإن كان سياق الآيات في المشركين إلا نقدي يعني يشمل المرائين هذا المعنى. يقول جل وعلا: وبدى لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. بدى لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، عملوا أعمال ثم جاءوا يوم القيامة فإذا هي هباء منثورا. الأمر الآخر، قضية القبول. أنت ما تدري، تعمل وما تدري هل قبل عملك أم لا. لذلك أنت قل: يا رب أسألك قبول العمل. يعني احرص على أن يكون همك الأكبر أن الله تعالى يقبل عملك، وهذا يجعلك تقوم عبادتك وسلوكك، بحيث أنك تكون تعمل بإخلاص نية وبمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا هذا باب خطير جدا. يعني كان بعض السلف يبكي مع أنهم يعني يقومون الليل ويصومون النهار، بعضهم ما تفوته تكبيرة الإحرام يعني من 40 سنة، ومع ذلك يبكون يقول: ما ندري قبلت أعمالنا أم لا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير،
الله
وياك.
الله يحفظك محمد.
مساء عليك على فضيلة الشيخ.
مسيك بنور العافية. تفضل.
أنا عندي سؤال جزاك الله خير.
نعم.
السؤال الأول، أنا رحت على حلاق جزاك الله خير، حلقت سبحان الله قمت حاسب الرجال ما كان عنده فكة، ونسيت المبلغ وكان قمت 20 درهم. فالحين الناس يعني نظر أي حلاق اللي حلقت أنا عنده، حتى فيت المسخ اللي أنا فيه رحت حلاق قلت مثلا مين اللي ما حاسبته، فأنا أذكر أني ما حاسبت 20 درهم، فهل 20 درهم حطيتها في مكان صدقة نيافة عن حلاق تجي حتى ما مثلا ضل في دمتي؟ يعني ماني عارف الحلاق من هو اللي حلاق ثاني عنده، هذا أول واحد. والسؤال الثاني، حتى أنا أكون من أهل القرآن مثلا، كم لازم أقرأ من القرآن يوميا حتى ما أكون مثلا من الذين تركوا هجر القرآن، من اللي هجر القرآن؟ مع أن أنا يعني الحمد لله حاط مثلا عندي برنامج أقرأ مثلاً ما تستغل من القرآن يومياً، أقرأ عندي سورة مقرأة يومياً، لكن حتى مثلاً ما أكون من الذين يعني مثل مذكورين في القرآن، يعني اللي هجروا القرآن ما أكون منهم، فكم لازم يقرأ إنسان في اليوم؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك محمد. سؤال محمد، هذا شخص يسأل عن، يقول: ذهبت إلى حلاق، يقول بعد الحلاقة أنا انتهيت، يقول لم يكن عندي المبلغ أو يقول الفكة حتى وحاسبة، فيقول ذهبت للمنزل، ثم يقول عندما تذكرت المبلغ الذي علي، يقول لم أتذكر أي حلاق هذا الذي يقول لم أعطي حقه، فيقول الآن هل لا تصدق بهذا المبلغ؟
الحمد لله، الواجب عليك أن تبحث عن الحلاق أخي الفاضل وأن ترجع إليه. يعني أكيد أنك ذهبت إلى مكان حتى وإن كان فيه أكثر من محل، تبدأ بسؤاله، تسأل فلان: أنا الذي حلقت عندك فلان أو كذا، وتعطي له أن هذا حق اشتغلت بها اشتغل ذمتك به، ولا تبرأ إلا بإعطاء الحق لصاحبها، لأنه هو يحتاج إلى هذا المبلغ، فما تتصدق به، وإنما الآن الوصول إليه يسير. مسألة الصدقة هذا إذا يعني الرجل سافر أو خرج خارج البلد ولا تعرف له طريق ولا تعرف له عنوان ممكن، أما موجود الآن لا، تسعى بالبحث عنه حتى توصل المبلغ إليه.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول أيضا: من هم أهل القرآن وكم يقول أقرأ من القرآن يوميا حتى أكون من أهل القرآن ولا أكون هاجرا للقرآن؟
الحمد لله، أهل القرآن هم الذين يتعهدونه حفظا وتلاوة ويجعلون حمله فوق حمل التكليف علاوة، هم الذين يقومون به الليل، هم الذين يرطبون به اللسان، هم الذين دائما يلتفتون إلى كتاب الله عز وجل ولا يكونون موسميين فقط، ما يعرفون القرآن إلا في المواسم مثلا. حولهم أهل القرآن، حولهم أهل القرآن، لذلك أهل القرآن هم الذين يعني هجراهم القرآن، همهم القرآن دائما، ما وجدوا فراغ إلا وهم يرطبون ألسنتهم بكتاب الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ معنا هذه الكلمة. نعم أبو محمد فضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
حياك الله، ايش حالك
شيخ؟ الله يبارك فيك حفظ محمد
فيك ان شاء الله،
جزاك الله خير.
شيخ انا عندي سؤال.
نعم
انا قبل فتره صلحت السياره بمبلغ وقدر مثلا على سبيل المثال 500 درهم وما دفعت للشخص لان هذا عرفه، فقلت له دفعه ثانيه بجيب لك بعدين مثلا، فمن نص المبلغ دفعت له قبل وقلت نص المبلغ بعد، ولما خلال هالفتره اللي انا بدفع له دفعه ثانيه اكتشفت ان الخراب في السياره مثلا نفس الخراب موجود وزاد اكثر يعني صوت او يعني ما اعرف هل صلحها مؤقتا وكذا، فالحاله هل في حال اذا انا ما اعطيت المبلغ هل بيكون علي اثم كذا وفي شيء، ولا اني لازم ادفع له واني اتواصل معه بالرغم من ان خبرته قلت له انه ما صلح شيء الصوت نفس الشيء وزاد اكثر احس، فالحاله شو الاجراء لو تكرمت يا شيخ؟
ان شاء الله
الله يحفظك،
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله الرد. نعم اخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ، سلم عليك شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ عمر تفضل.
سؤالي اليوم عندي سؤال واحد عن بالنسبه للحج.
نعم.
فيقول لك الحج عرفه، فهناك ناس مثلا يروحون الحج مثلا ويروحوا اليومنا لكن لا يستطيعون مثلا لمرض او لشيء يروحوا عرفه، يصابوا بمرض او يصابوا بعله مثلا معينه ما يقدر يكمل يروح الى عرفه، فكيف حكم هذا الانسان؟ هل يقبل له الحاجه ام ماذا؟
ان شاء الله
واضح السؤال؟
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر، تسمع ان شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يقول انه اصلح سيارته في محل ويقول لم ادفع له المبلغ، اعطيته يقول جزء من المبلغ وقلت له الباقي سأعطيك بعد فترة، يقول بعد أن يقول ذهبت للمنزل وبعد عدة أيام اكتشفت أن العطل لا زال موجودا، ويقول أنه قد يكون العطل يعني زاد أكثر عن الأول، فيقول إذا لم أعطيه باقي المبلغ هل علي شيء؟
الحمد لله، هذه يا أخي الفاضل خصومة، وبالنسبة لك ما ينبغي أن تتعامل بمثل هذه الصورة. أنت الآن صلحت سيارتك عند ورشة، أعطيته نصف المبلغ ثم بقي نصف الآخر، تبين بأن العطل ما زال موجودا، ترجع السيارة كاملة إليه وتطلب منه أن يصلح العطل كاملا وتدفع له المبلغ المتفق عليه سابقا. إذا رضي بهذا وعلم يقينا الآن بأنه هو لم يصلح العطل يلزمه ذلك، يلزمه ذلك وتكمل له المبلغ بعدما تنتهي. إذا قال لا هذا العطل طارئ، يعني بعد تصليح السيارة العطل هذا طرأ، يعني ليس هو العطل السابق، وأنت مثلا استعنت بفنيين، استعنت بأهل خبرة بهذه الأعطال، يكون الحق معه. يعني أحيانا إنسان يصلح سيارته مثلا فيكون صاحب الورشة صلحها بأمانة ثم بعد ذلك يطرأ عليه عطل آخر لا يكون هو العطل الأول، فليس لك الحق أن تحجب الحق عنه اللي هو باقي المبلغ. وأحيانا قد يكون صاحب الورشة ما أخلص في إصلاح السيارة، ومثل ما حصل تقول أنت الآن تدعي أنه فعلا العطل هو وزاد، إذن ترجع إليه، ما تقول أنا ما أعطي حقه، ترجع إليه وتقول هذه السيارة أنت ما أصلحتها فلا تستحق المبلغ الأول ولا تستحق بقية المبلغ، لأن المبلغ على شرط إصلاح العطل. فالآن تخيره بين أن يصلح السيارة أو يرجع لك المبلغ السابق. أنت لك الحق أن تستعيد المبلغ السابق إلا إذا كان قد اشترى لك مواد وأدخل الداخل يعني السيارة. فيا أخي الفاضل بارك الله لك، هاي يسمى خصومة. أنا أنصحك ترجع إليه وتتناقش معه وتبين له وجه الحق في هذا، وتطلب منه إصلاح السيارة بشكل سليم، وإذا رضي الحمد لله تكمل له الباقي، وإلا يعني تدخلان شخص مثلا طالب علم يحكم بينكما بالاستعانة مع أناس أهل خبرة في هذا الباب حتى يبينوا فعلا الخطأ ما زال موجودا أو العطل ما زال موجودا أو لا.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. سؤال الأخ عمر يقول الحج عرفة، إذا يقول شخص ذهب إلى الحج ويقول في منى أصابه مرض ولم يستطع الذهاب إلى أن يكمل مناسك الحج وأن يذهب إلى عرفة، ماذا عليه؟
الحمد لله، طبعا عندنا مسألة في الفقه اسمها الفوات والإحصار. الإحصار هو أن يمنع من دخول مكة بسبب سيل أو بسبب عدو، أو يعني قديما هذا كان موجودا. والفوات أن يفوته الوقوف بعرفة، لأن الشيء الوحيد الذي يفوت على الإنسان الحج هو الوقوف بعرفة إلى فجر يوم الثاني. إذا أدرك فجر يوم 10 ذي الحجة في مزدلفة وقد وقف بعرفة ولو ساعة يعني ولو لحظات أدرك الحج. إذا فات الإنسان الحج يعني هو في منى ولم يستطع الذهاب إلى عرفة فاته الحج، يعني ما دام أنه ما وقف في الزمن الشرعي اللي هو يوم عرفة وفي الليل ليلة العاشر إلى فجرها، يعني ما إذا دخل وقت الفجر ووقف بعد الفجر في عرفة فاته الحج. وهنا مسألة مهمة تخفى على بعض الناس، الوقوف بعرفة لا يشترط أن يكون الإنسان واعيا صاحيا، يعني المرضى الآن ينقلون في الإسعاف، يمكن الأخ عمر ما يعرف هذا الشيء. الآن لو مرض شخص في منى قبل الحج جاءت الدولة جزاهم الله خير ونقلوا بالإسعاف ويوقفون في عرفة، فلا يشترط أن يكون الإنسان في وعيه، حتى لو كان نائما في حالة غيبوبة مثلا، وهذا وإن كان فيها بحث لبعض العلماء، إلا أن هذا يصح فيه الحج ما دام أنه وقف في عرفة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول تحدثت مع أحد الأقارب عن الذهاب للحج للمرة الثانية وأنها قد أدت الفرض كما أمر الله عز وجل، فكان ردها أن الإنسان يخطئ وعليه الذهاب مرات عديدة، هل هذه الإجابة صحيحة؟
الحمد لله نعم، إجابة صحيحة، بمعنى أنه يعني ليس من حج حجة الإسلام خلاص غفر له ما بقي من ذنوبه، لا، من حج حجة الإسلام غفر له ما تقدم من ذنوبه، أما ما تأخر وما بقي فهذا قد يخطئ الإنسان مثل ما ذكرت. وبعدين الحجة الأولى هي الفرض يسقط فيها الحاج ركن الإسلام، الحجة الثانية نفل، ولهذا يستحب العلماء أن الإنسان لا يهجر البيت كل 5 سنوات يحج. ورد في هذا حديث عند البيهقي وغيره بإسناد لا بأس به، أن عبدا صححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقي لا يفيد إلي كل 5 إنه لمحروم، يعني كل 5 سنوات. فطيب إن يحج الإنسان كل 5 سنوات مثلا أو أكثر أو أقل، إذا كان مسموحا بذلك لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تمويل بناية على بنك إسلامي؟
الحمد لله، المصارف الإسلامية فيها لجان شرعية وهيئات شرعية، يراجع الهيئة الشرعية، وفي الغالب أن هذه المعاملات وأيضا المنتجات اللي عندها ما تصدر إلا بفتوى شرعية، لأن المصارف الإسلامية فيها رقابة شرعية قوية، فيلجأ إلى اللجنة الشرعية الموجودة في المصرف ويتأكد من عملية التمويل.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أحيانا يدخل المسبوق للصلاة والإمام في حال السجود فلا يسجد، ينتظر الإمام حتى يرفع من السجود ويكبر قائما ويبدأ الصلاة مع الإمام في بداية الركعة. هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، هذا الفعل مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر المسبوق أن يدخل مع المصلي على أي حال كان عليه الإمام، أن يدخل المسبوق مع الإمام على أي حال كان عليه الإمام، فإن أدركه راكعا حسبت له ركعة، وإن أدركه ساجدا كان من السنة، يحصل على أجر فيكون من السنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت سأسافر بالطائرة ويقول موعد الإقلاع، إقلاع الطائرة قبل أذان الظهر، وسأصل يقول إلى وجهتي بعد أذان المغرب، كيف أصلي الظهر والعصر؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل في الطائرة يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. وإذا كان هو في المطار الآن قبل ما يقلع ويخشى أنه تفوته الصلوات ولا يستطيع الصلاة في الطائرة، يصلي الظهر 4 ركعات في وقت الظهر، ويجمع مع العصر 4 ركعات للحاجة، يكون للحاجة.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الهدي للحاج، هل على الحاج أن يرى الهدي أو يقول يباشر ذبحه أو مجرد التوكيل للجمعيات الخيرية يكفي؟
الحمد لله، لا يلزم للإنسان الذي عنده هدي أو الإنسان الذي عنده أضحية أن يرى أضحيته أو يرى هديه، يكفي التوكيل في ذلك، لا حاجة. هذا ليس من شروط صحة الأضحية أو الهدي أنه يراها ويقف عندها ويشهدها، هذا كله ليس من الشروط. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع شعلان، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.